ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم وأن يطهر قلوبكم وأن يسعد أيامكم وأن يحقق أمانيكم وأن يربي أبنائكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع سلسلة النور، بداية الأنام من حياة النبي الإمام صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى الإسراء والمعراج، وقد وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فانطلق بي جبريل صلى الله عليه وسلم حتى أتيت السماء الدنيا فاستفتح. استفتح يعني طلب أن يفتح له. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح أو ففتح. هنا آداب الاستئذان، آداب الاستئذان. نعلم نفسنا، نعلم أبنائنا، نعلمهم الحديث ده. شايفين الأدب عامل إزاي؟ شايفين الخطوات ماشية إزاي؟ ماشي. أول حاجة عمل إيه؟ استفتح. استفتح، يبقى أول حاجة بنستفتح، بنطلب أن يفتح لنا. إزاي؟ عن طريق بقى مثلا بنخبط على الباب، ماشي، والاستئذان ثلاثا: فإن أذن لك وإلا فارجع. ماشي. لما يجي يضرب الجرس نفس الكلام برضو: لنا صغيرة، لنا ثانية، لنا ثالثة. بنعلم ولادنا الكلام ده، تمام. كذلك انظروا: قيل من هذا؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ اللي جوه يقول من. والسنة أن تقول اسمك، لا تقول أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها. لا، تقول اسمك. فقام قايل إيه؟ جبريل. قال اسمه. ونعود ولادنا كده إن هو ما يقولش أنا، يقول اسمه، تمام. قيل: ومن معك؟ ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا، أن يعلم هل معه أحد أم لا. لأن مثلا لو كانت الزوجة اللي هتفتح، أو كانت بنت مثلا بالغة كبيرة هتفتح أو كذا، ومثلا الرجل هو اللي في الخارج ومعاه رجل آخر مثلا، لابد أن يعلم من معه. وده طبعا واجب على مين؟ ده واجب على الرجل نفسه، واجب على الرجل نفسه. نفس الكلام العكس: لو كان الرجل في البيت والمرأة أتت جاية من بره، قد تكون مثلا جاية ومعاها صديقة لها، ماشي، فبرضه لابد أن ينتبه. الرجل سيفتح مثلا بأية ملابس أو كذا، لابد أن هذا الأمور ينتبه لها بشكل واضح. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ يا سلام، شايفين؟ شايفين الأدب؟ قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. وده برضو يخلينا نتعلم أمر مهم، والله الزيارة. نعم، يعني نبلغ قبلها، يعني نخبر من سنأتيه أن سنأتيه. وده من اللطيف، كلنا بنحتاج الأمر ده، خلي بالكم، لأن أنا بيتي ما بيكونش جاهز، أنا بيتي ما بيكونش جاهز، قد يكون النفسية مش جاهزة، قد يكون البيت مش نظيف، قد يكون مفيش حاجة نقدمها للضيف، كل دوت متوقع. وده كله للأسف الشديد بيحصل بسبب واحد بس، إن الأخ المحترم لما جه يزورني ما قالش إن أنا جاي، فأتى في حين غفلة وأنا بكون محرج إن أنا مفتحلوش ومحرج إن أنا مدخلوش، فيسبب لي الحرج مبالغا. وقد تحدث بسبب هذا مشاجرة بين الزوج والزوج. أنا بكلمكم عن واقع أسر، بننزل كل حاجة على الواقع على الأرض. يعني ممكن يحصل مشاجرة، يقولك أو تتشاجر معاك، يقول له أنت يعني مش ما عندكش كذا، وصاحبك دوت ما عملوش دم، هو كذا هو كذا، طب مالي أنا مالي، إزاي أنت مالك ومش عارف إيه. يعني سبحان الله تلاقي الأمور خدت اتجاه ملوش أي لازمة، وده كله بسبب الأخ ربنا يسامحه اللي جه في وقت الليل مضبوط أو أتى بدون سابق إنذار. وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، مرحبا به، يا سلام، مرحبا، مرحبا معناها أصاب سعة ومكانا رحبا من الرحابة، الاتساع، مرحبا به. فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت إذا فيها، يعني في السماء الأولى دي، إذا فيها آدم عليه السلام، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه، وده يعلمنا لما ندخل على حد بنعمل إيه؟ نسلم عليه، واضح؟ سامحوني وانا بتكلم، احسن الناس تتصور ان انا ايه، واحنا اطفال صغيرين، انا بتكلم طلبة علم، سامحوني واعذروني على ما اقول، ان كثير من طلبة العلم بيبقوش منهم من تطبيق العلم، فساعات بندخل بننسى نسلم ونتكلم على طول، بننسى نسلم وبنتكلم على طول. فأنا أنبه على هذه اللمسات، يعني إيه؟ أنا أنبه على هذه اللمسات اللي هي قد تغيب على حتى طلبة العلم، وإن كانت هي معروفة محفوظة، لكني لا أقصد من وراء السيرة السرد والحفظ، إنما أقصد التطبيق العملي. دخل وسلم، دخل وإيه؟ وسلم. وهكذا ما أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا إذا دخلنا على أهلينا أن نسلم، لأن في هذا يكون كما قال النبي بركة عليك وعلى أهل بيتك. ده كلام النبي، السلام، السلام لما ندخل البيت ما ننساش نقول السلام عليكم، ما ننساهاش، لأن في هذا بركة علينا وعلى أهل البيت، واضح؟ طيب، مرحبا به. فنعم المجيء جاء. قال ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، والسنة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد يكون وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في هذا 30 حسنا. فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهنا وقفة أخرى، شوفوا، خدت بالكم من آدم عليه السلام قال إيه؟ قال مرحبا بالابن الصالح. والسؤال الآن، هل رحبت بولدك؟ هل رحبت بولدك؟ يعني هل إذا دخل عليك سلمت ورحبت وقمت ماشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع ابنته فاطمة، إذا دخلت عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها بين عينيها وأجلسها بجواره. شايفين طريقة الترحيب بالأبناء عاملة إزاي؟ شايفين تقدير الأبناء عاملة إزاي؟ هي دي الفكرة، اللي هو فكرة إيه؟ الترحيب، الترحيب بالولد، الترحيب بالولد أمر مفتقد في بيوت المسلمين. عايزين نرجع الأمر ده تاني، كلما دخل عليا، مش كلما يعني كل لحظة، لأ، قصدي أقول إذا كان مثلا في الخارج، في مكان بعيد، في مدرسة مثلا أو غير ذلك، أو ماشي، فدخل علي بعد ساعة، بعد ساعتين، ثلاثة، كان الساعة 10 ما شفتوش فيها، ثم دخل علي، علي أن أرحب به الترحيب اللازم، مش ولا كأني شايفه، مش ولا كأني سمع صوته. قال ثم صعد لي حتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. ثم خلصت إلى يحيى وعيسى، يحيى وعيسى عليهما السلام، وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. جميل أن تصف المرأة بما فيه ولا تبالغ في المدح، لكن هذا يكون بشكل أكبر وأهم في مع الولد، مع الولد، مع ابني، ماشي. يعني ما المانع مثلا إذا دخلت علي ابنتي الصغيرة ولتكن مثلا اسمها مثلا حبيبة مثلا، فأقول لها أهلا بحبيبة الشطور مثلا، ماشي، أي كلمة فيها مدح تديها ثقة، تديها ثقة، واضح، تخليها أحسن، أن مرحبا بالأخ الصالح، بالأخ الصالح، خدت بالكم، والنبي الصالح. ابني كان طالع الأول مثلا وداخل عليا أهلا بفلان الأول، واخدين بالكم، وهكذا. طيب ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى السماء الايه الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح له. فخلصت فإذا إدريس عليه السلام، سلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح أو ففتح. فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام. قال هذا موسى فسلم عليه، فرد. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز موسى بكى موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. ثاني، موسى عليه السلام بيقول أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ليس هذا يا إخواني على سبيل الاعتراض، وإلا فموسى عليه السلام كان محبا لأمة النبي محمد، وكان محبا للنبي محمد، وده يبان في القصة نفسها. بل حرصا على حصول الخير، بل حرصا على حصول الخير. تعرفين الواحد لما بيكون مثلا أمر معين فات منه خير، لو كان صالحا يبكي لذلك، بس مش أكتر من كده. المعنى مش في أكتر من كده، لا أحقاد ولا أحساد، لا أحقاد بينهم ولا أحساد. وزي ما قلت يظهر الأمر ده في آخر القصة، واضح؟ طيب، قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام. قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه، فرد السلام. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، يعني قربت إلي، رفعت إلي يعني قربت إلي سدرة المنتهى. الله سبحان من أسرى به، سبحان من أعرج به. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها، النبق يمكن بعض الناس يعرفه اللي هو في ثمر السدر، ده معروف يعني في بعض البلاد النبق. فإذا نبقها مثل قلال هجر، كناية عن كبرها، كناية عن كبرها، مع أن المعروف أن النبق ده صغير قوي، ماشي قد العنب كده مثلا، لكن سبحان الله هذه كبيرة. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع إلي البيت المعمور، ثم رفع إلي البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن. فقال هي الفترة، بالمرة الثانية في اللبن، فقال هي الفترة يعني دين الإسلام التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. الله فرضت علي الصلاة، العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات هي الصلاة، لأن الصلاة يا إخواني هي الصلة بين العبد وربه، وقاطعها هو قاطع للصلة بينه وبين ربه. والصلاة يا كرام هي أعظم عبادة يظهر فيها الذل، والذل ده هو منتهى العبودية. ما هي العبادة؟ لما عايز أتكلم على مثلا عبد، العبد أو العبادة، ما تعريفها؟ العبادة غاية الحب مع غاية الذل. هذا الذل يظهر أشد وأوضح ما يظهر في الصلاة. في الصلاة انظروا إلى حال المصلي وهو واقف، كيف يقف؟ شايفين حالة الوقوف؟ بص لنفسك كده وانت واقف. للأسف احنا ما بنبصش لنفسنا، بص لنفسك كده وانت واقف، استشعر نفسك انت واقف ازاي كده. يا الله، وقفة وقفة مليئة بالذل، صح؟ شوف كيف وقفت، انظر أين عينك وانت واقف كده، أين عينك؟ سبحان الله. تنظر إلى موضع سجودك، صح؟ وشوف إيدك عاملة إزاي؟ اليد اليمنى على اليد اليسرى، سبحان الله، سبحان الله. منظر الوقوف ده منظر مليء بالذل، مليء بالذل. طب استشعرت الركوع مرة كده؟ استشعرت الذل الذي في الركوع؟ ثم استشعرت السجود؟ وده بقى طبعا أعظم 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 حالات الذل، السجود. استشعرت نفسك، شفت نفسك كنت ساجد عامل ازاي؟ الله، ربنا يقول واسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وتأكدوا إن أقرب ما تكون إلى الله عز وجل وأنت ذليل له، وأنت تظهر له الذل، وأنت تظهر له العبودية. عايزين نصلي صح، عايزين نصلي صح. ونستشعر هذه المعاني، واعتبروا ده الواجب العملي النهارده. ركعتان لا تحدث فيهما نفسك. تخيلوا سيدنا النبي قال ايه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه دخل الجنة. يتوضأ كويس جدا ويصلى ركعتين يركز فيهم كويس جدا، دي من أسباب دخول الجنة. هذا واجبكم اليوم، كن الصلاة كلها تركيز كامل. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. يا الله، أين المتهاونون والمقصرون والمضيعون للصلوات؟ لو كانوا 50 كانوا يعملوا ايه؟ فرجعت فمررت على موسى فقال له موسى بما امرت؟ قال امرت ب50 صلاة كل يوم. فقال شو بقى، ده موضع الشاهد اهو اللي بيؤكد ان موسى عليه السلام كان محبا للنبي وامته. فقال ان امتك لا تستطيع 50 صلاة، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة. هنا يا إخواني واجب النصيحة، هنا واجب النصيحة، والفايدة كبيرة جدا. كان عادي جدا، ممكن موسى عليه السلام يقول ربنا يعينكم خلاص، صح؟ لا، طالما لديك نصيحة أديها يا أخي. لو عندك نصيحة، بس خلي بالك، تكون بشرط أن تكون صادقا فيها، يعني أعني بكلمة الصادق أن تكون لله مش لهواك. إن في ناس بتنصح وبيكون قصد النصيحة أن أظهر من أمامي إن هو جاهل لا يعلم، وأن أظهر أمامه أنني العليم. واضح الكلام ده؟ آه لا، أنا عايز النصيحة تكون من قلب محب متواضع، قلب محب متواضع نصيحة، وتكون بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال ربنا، تكون على بصيرة، تكون بلسان لين. واضح كده؟ لكن المهم لا تبخل بالنصيحة، راعي كل ده فيها ولا تبخل بها. إياك اتعلم من موسى عليه السلام، ويعني شوف فضله على أمة النبي محمد قد إيه، ما شاء الله، يعني فضله بعد الله تعالى. شوفوا من هذه النصيحة، يعني الحمد لله 50 بقى 5. فالنصيحة مهمة جدا، وساعات نصيحة والله العظيم الواحد يقولها لا يلقي لها بالا تغير حال مرء. يعني دي حصلت وبتحصل، ان ساعات واحد ينصح النصيحة، انا اقوم رد عليه اسف، يطلب مني نصيحة او انا انصحه، فسبحان الله ما كنتش معلمش، يعني لا انتبه ابدا ان تبلغ النصيحة ما بلغت. يعني اقول النصيحة اثرت كده، معقول المساحة غيرت كده؟ والله يكون يأتيه مثل ذلك، فأسعد به جدا وأقول يا رب تقبل. فالواحد ما يبخلش على أي حد بنصيحة، إيه المانع؟ وبعدين مش شرط تكوني عالمة، مش شرط حضرتك تكون يعني الفقيه لا، بلغوا عني ولو آية، أي حاجة تعرفها كويس في الدين اتكلم فيها، المهم بس كان قلبك يكون حاضر كده ومتواضع كده وبحب كده وبإخلاص وتجرد، هتتكلم هتلاقيه ما شاء الله ممكن ربنا عز وجل يستجيب لك، ممكن ربنا يهدي بك. واضح؟ والنصيحة للكبار وللصغار، مهما على شأن الرجل عليه ألا يمتنع على النصيحة أو عن قبول النصح. فحضرتك هتنصح الكبير كما تنصح الصغير، تنصح الوجيه كما تنصح يعني الرجل العادي، تمام؟ الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واضح؟ طيب، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. صدق صدق، كم تعب نبي الله موسى. شكلها النبي قال في حديث ثاني، رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا في صبر. يعني سيدنا موسى بعث إلى قوم، يعني الله المستعان الله المستعان. بيقول وإني والله قد جربت الناس قبله، وهي تنقب منها معنى مهم جدا يا ريت نتعلمه، خذ النصيحة دي مني وانقلها لغيرك، أضف أعمارا إلى عمرك. بمعنى استفد من خبرة غيرك وابدأ حيث انتهى الآخرون. ثاني، استفد من خبرات غيرك. شوفوا سيدنا موسى بقى عنده خبرة في المسألة دي، اذهب لأهل الخبرة وبلاش تكون منفرد بالرأي، منفرد بالتفكير، منفرد بالقرار، منفرد، لا 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 بلاش كده، اذهب الى اصحاب الخبرات والتجارب، اتكلم معاهم فيما تريده، ابدأ حيث انتهى الاخرون. مهم جدا الكلام ده، مهم جدا الكلام ده، عارفين ليه؟ لانه يوفر عليك سنين، والله عظيم سنين. يعني احيانا مثلا يكون الواحد يقضي في بحث معين مثلا سنة أو اثنين أو ثلاثة، فيفاجأ بعد ذلك أنه قد سبق به، وأن البحث فعلا موجود ومنشور، وعلى المرء ألا يبدأ في شيء إلا بعد أن يدرسه جيدا. ادرس الموضوع كويس ودور كويس وشوف هل فيه ولا ما فيش، وابدأ من حيث انتهى. أضف أعمارا إلى عمرك بقراءة الكتب، فمن شرط أن يكون الاستفادة من خبرات بني أدمين أحياء، لا، قد يكون في التاريخ وفي الكتب أيضا ما ينفعك كثيرا في عصرك الذي أنت تحياه. ماشي، يعني كم من الشيوخ أو مثلا من العلماء كانت لهم نظرة يعني دقيقة فيما يحدث للأمة في هذه الأيام، لأنهم قرأوا التاريخ جيدا. فهو ده الموضوع، إن أردت أن تضيف أعمارا إلى عمرك فعليك أن تختصر الوقت، وأن يعني تأخذ آراء أو بآراء أهل الخبرة والتخصص، وتفتح الكتب وتشوف التجارب السابقة، عشان خاطر زي ما قلنا فعلا هتوفر سنوات. قال: وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الله أكبر. خدوا بالكم دي يعني فايدة بقى، يا رب المربين يسمعوها. خدوا بالكم ايه اللي هيعمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من موسى عليه السلام، سيرجع إلى ربه ليسأله التخفيف. انتوا واخدين بالكم أن الله هو الذي أمر؟ انتوا واخدين بالكم من المعنى ده؟ مستوعبينه؟ واخدين بالكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيراجع ربه، هيكلمه، هيسأله التخفيف؟ يا الله، بناخد من دي ايه؟ لا، بناخد من دي معنى عظيم جدا، على المربي ان يتسع صدره لمراجعة طلابه له. يا رب نتعلمها دي خطيرة. اذا كان الله عز وجل قبل ذلك وبدل مرة عدة مرات، انا لازم انا كمربي يتسع صدري لقبول مراجعة طلابي لي وإن كانت 100 مرة. لازم يتسع الصدر. أما موضوع إن كل ما يتكلم كلمة أدب يا ولد مش هيتربى، موضوع إن هو يكبت في نفسه ويكبت في صدره ويكون في صدره بعض الشكوك وبعض الأمور وبعض ال، مش هيتربى، مش هينفع. ماشي؟ لا، المفروض ان انا ايه في نفسي شيء ما اتكلم. ماشي؟ ان انا اذا المطلوب ان انا ايه اسأل المربي، والمربي المطلوب ان هو ينصت تماما، ومهما كثر سؤالي علي ان انصت تماما. واضح؟ واضح؟ اذا ده معنى من اخطر المعاني اللي لازم نتعلمها. لما يجي المربي يصدر الامر، مش معنى ان هو اصدر الامر معناها انه لا يبدل ولا يغير. الله عز وجل لا يبدل القول لديه سبحانه، ولكن انظروا الى لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه وبحمده وعظيم فضله على عباده، انظروا كيف هو سبحانه سمع من نبي الله محمد، من نبيه صلى الله عليه وسلم، أن سأله التخفيف فخفف. هل المربي يفعل ذلك؟ هل المربي يفعل ذلك مع من يربيهم؟ سؤال، ده سؤال للمربين، ولا كل مربي متسلط وماسك في رأيه ولا يقبل التنازل
ولا يقبل أن يسمع أنا اللي بقول، أنا اللي كذا. بص، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا الوقت بالذات لابد أن نسمع، وأن نسمع بحرص، لأن ما يحدث في هذا الزمان لأبنائنا أضعاف أضعاف ما يحدث في زمن سابق. المغريات والشهوات، وأعظم من كل ذلك الشبهات لا حصر لها ولا عد، وفي قلب الشاب ما فيه، ويريد أن يتكلم، يريد أن يخرج ما بداخله، خليه يتكلم واديله مساحة. أما مسألة إن هو يتكلم أو يقاطعك أو يرد عليك مثلا، أو إن هو يستفسر أو يكثر من السؤال، فتعتبر إن دوت قلة أدب وده عدم احترام للعلم، أو دوت يعني عكس أدب آداب طالب العلم. لا لا، انتبه انتبه، إن كم حدث من بعض الشيوخ ربنا يسامحهم، بعض القسوة مع طلابهم، وكانت النتيجة ايه؟ نفور الطلاب. انا عايز اقول حاجة، ما تسمعونه من بعض ما يقال عن بعض العلماء حفظهم الله ورضي عنهم، طبعا رحمهم الله ورضي عنهم، العلماء اللي هم القدامى، ماشي، اللي لهم فضل كبير جدا جدا على أمة النبي محمد، لكن ما يسمع أحيانا منهم في تعاملهم مع طلابهم أنا لا أقبله، أنا لا أقبله. فما يسمع مثلا من ما كان يفعل مثلا من تسييب الكلاب على الأولاد، على الطلاب مثلا، أو ما يسمع من مثلا التفة اللي بيطلعها عزكم الله الشيخ من فمه الى طالبه، او الوان النهر اللي ذكرت في بعض كتب السابقين من شيوخ عظام، لكن لا يقبل منهم مثل ذلك، هم غير معصومون، ولا يؤخذ ذلك، وينبغي الا يدرس على انه دين، لان الدين هو ما كان في زمن النبي محمد، وما لم يكن في زمنه دين فليس بدين. ما أعلمه أنا في التعامل مع طالب العلم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل يريد أن يتعلم، قال: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسبق، رضا بما يفعل، وإن إلى آخر الحديث. فما أعلمه أنا الرفق واللين والمعاملة الطيبة، أما ما ذكر عن بعض شيوخ الإسلام، وكما قلت لهم فضل، لكن مش معنى أنهم لهم فضل أنهم معصومون، ما ذكر عن فعلهم بطلابهم من قسوة وشدة، هذا خلاف السنة. طيب، قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثل، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله. شوفوا حرص سيدنا موسى عليه السلام. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال موسى سبحان الله إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم. يعني سبحان الله موسى عليه السلام زي ما قلت لكم فعلا كان محبا صادقا مخلصا للنبي وأمته. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. يا سلام. طبعا ما شرعه الله من الخمس خلاص هذه أكيد تستطيعها الأمة، لأن الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. خدوا بالكم من الحتة دي خلاص، طالما الله عز وجل شرع خمسة يبقى هذه لا شك تستطيعها الأمة. الله قال يريد الله بكم اليسر، واضح؟ يريد الله أن يخفف عنكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا في الوسع والطاقة. طيب شوفوا بقى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. ثلاث أخلاق عظيمة جدا، ثلاث قيم خطيرة جدا، الحياء والرضا والتسليم، وهذا حال العبد مع ربه. الحياء من الله موضوع كبير كبير ومحتاج درس مستقل. الحياء مع الله، ألا يراك الله عز وجل حيث نهاك، وأن يراك سبحانه حيث أمرك. ده باختصار الحياء من الله، ألا تقول كلمة تغضبه، وألا تفعل فعلا يغضبه. الحياء والرضا. يا سلام. الرضا دي من أعظم عطاءات الله عز وجل للعبد، الصبر والرضا من أعظم عطاءات الله عز وجل للعبد. السؤال الآن، هل أنت راض عن الله؟ يعني تلاحظوا في القرآن رضي الله عنهم، طب دي معروف، لا في ورضوا عنه بقى كمان، ورضوا عنه. فهل أنت راض عن الله؟ تقول لي أعرف إزاي؟ أقول لك هل أنت راض عن أوامره، عن شرعه، عن دينه، عن أوامره ونواهيه؟ هل أنت راض عن أقداره، قضاء القدر؟ بهذا تعلم أنت راضي ولا لا. ثم التسليم، ودي علامة المسلم وهذا شعار المسلم، وما سمي مسلما إلا لأنه مستسلم. التسليم في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثاني، فلا وربك لا يؤمنون، شايفين كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلا وربك، الله يقسم بذاته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب وبعدين بعد الأمر والنهي بعد وضع الحد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل نحن كذلك؟ راجع نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الله أكبر، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك يا رب، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في رواية أخرى يا كرام، أعطي النبي في المعراج ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. يبقى النبي في رواية أخرى في حديث من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي في المعراج ثلاث حاجات: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا حتى وإن ارتكب الكبائر. تمام؟ طيب، دي كانت الايه؟ هذه كانت قصة الإسراء والمعراج. ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله، ذكر قبل الحديث عن بيعة العقبة ذكر آيات ثلاث، ذكر آيات ثلاث. الآية الأولى انشقاق القمر، روى البخاري عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء، رأوا حراء بينهما. مصداق ذلك قول الله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وخطب حذيفة بن اليمان بالمدائن يوما فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق. و عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظروا إليه، فقال النبي: اشهدوا. وقال المشركون: هذا سحر ابن أبي كبشة، قاتلهم الله. وقالوا: نسأل السفار، هنسأل الناس اللي مسافرة، هنسأل الناس الايه؟ المسافرة، لان معروف ان السحر بيكون ايه؟ في اعين الناس اللي انت بتسحرهم اللي معاك، سحروا اعين الناس، فالناس البعيدة عنه اللي في بلاد تانية يا ترى هل شافوا الكلام ده ولا لا؟ فقالوا: احنا هنسأل الناس اللي جايين من بلاد برة من بعيد. فسألوهم فاخبروا انهم رأوا ليلة كذا قد انشق القمر، يعني اكدوا الامر، ومع ذلك لم يؤمنوا. سبحان الله، سبحان الله. ثاني الآيات التي ذكرها الشيخ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بالقحط لما غالوا وبالغوا ولجوا في الخصومة والعناد والمكابرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة وقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تزعم أنك بعثت رحمة، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث. وقد كان بلغ الجوع بأحدهم أنه كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. وفي هذا أنزل الله ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إلا أنهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسقوا الغيث عادوا إلى الإصرار والعناد والمكابرة. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وقد انتقم الله عز وجل منهم يوم بدر. قال الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. طبعا هذا حدث بشكل واضح في بدر لما أخذ الله رؤساءهم. يبقى دي الآية الثانية. الآية الثالثة ما حدث بين الروم والفرس وما تمناه المسلمون. كان المسلمون يميلون إلى أن تغلب الروم الفرس لأنهم أهل الكتاب، فهم أقرب إلينا من الفرس اللي هم مجوس. ماشي؟ يعني الفرس وثنيون مجوس، أما الروم كانوا من أهل الكتاب، فطبيعي أن أهل الكتاب أقرب لينا. فكان المسلمون يودون أن ينتصر الروم على الفرس، دولة الروم على دولة الفرس. ما حدث أن الفرس غلبت. أنزل الله عز وجل قرآنا قال فيه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر. يعني كمان حدد بضع سنين، معروف البضع من 3 إلى 7، من 3 إلى 9 ده البضع. ماشي؟ في بضع سنين. وفعلا تم ذلك، فعلا تم ذلك. لم تمر بضع سنوات حتى غلبت الروم فارسا. هذه ثلاث آيات ذكرها الشيخ بعد حديثه عن قصة الإسراء والمعراج. ثم الحديث بعد ذلك عن بيعة العقبة الأولى، سنقف عندها إن شاء الله تعالى. بيعة العقبة الأولى، من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، قبل ما الحرب تنزل فرض، قبل ما الجهاد يفرض علينا. بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإذا وفيتم فلكم الجنة، وإذا غشيتم من ذلك شيئا، يعني إذا فعلتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. دي بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى 12 رجل بس، ماشي، وكانت دي وكان ده نص البيعة، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فبايعنا رسول الله. في موضوع بيعة العقبة الأولى والثانية بناخد منها فائدة إدارية. الاتفاق، الاتفاق لا بد من المبايعة، لا بد من الاتفاق بشكل واضح قبل كل عمل أو شراكة أو أمر ذي بال، لا بد من الاتفاق ببنود واضحة، وحبذا لو كانت مكتوبة، وأفضل من ذلك لو كان عليها شهود. تاني بقول هنعمل شراكة، داخلين في موضوع أمر، أي أمر ماشي مهم، لابد أن نجلس مع أصحاب الأمر ونتفق بشكل واضح إيه المطلوب بالضبط مني وما لي وما علي. انظروا ما فعل النبي، قال لهم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، إن فعلتموها لكم الجنة، أمور واضحة وصريحة وأوامر محددة. ده بنستفيد منه إداريا زي ما قلت بشكل كبير، إن كم من الخصومات تحدث بسبب عدم وضوح الرؤية من الأول. بيشاع بين المصريين مثل حلو بيقول لك إيه، اللي أوله شرط أكله نور. ده كلام صح، ده كلام صح. مسألة الاعتماد على طول اللحية والاعتماد على الوجه الحسن والاعتماد على أنه مصلي ما ينفعش، لابد في المعاملات الإدارية والمعاملات المادية وفي في الشراكات تكون الأمور مكتوبة ومحسومة، لأن القلوب تتغير، فلابد أن تكون الأمور مكتوبة محسومة، كل حاجة مكتوبة وفي شهود على ذلك. الأمر ده مهم جدا جدا جدا. واضح؟ أسأل الله أن ينفعنا بذلك، وأذكركم بالواجب ركعتان بعد وضوء لا تحدث فيهما نفسك. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.